بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في جواز صلاة القضاء في الجماعة، وذكرنا بعض الأدلة وحديث صحيحة زرارة، وكذلك هناك موثقة عمار، موثقة إسحاق بن عمار محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب الصابرين عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل واجعلها لما فات. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه. هذا الحديث كما ترون أن الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب يروي بإسناده إلى حسين بن سعيد، وسنده إلى حسين بن سعيد لا بأس به، وهو عن محمد بن أبي عمير وهو من الأجلاء، عن سلمة صاحب الصابرين. سلمة اسم مشترك بين عدة من الرواة، بعضها ضعاف وبعضها مجاهيل، ولكن هذا سلمة صاحب الصابرين الظاهر هو الذي جاء اسمه في كامل الزيارات، لم يأتي له توثيق فيه كتب الرجال، ولكن في كامل الزيارات جاء اسمه، وصاحب كامل الزيارات قد وثق توثيقا عاما لكل ما من ذكره. ولذلك وكذلك الصدوق رضوان الله عليه روى هذا الحديث عن إسحاق بن عمار، وسند الصدوق إلى إسحاق بن عمار كذلك لا بأس به، وهكذا السند. فمن يعتمد إلى كامل الزيارات يعني توثيق العام في كامل الزيارات فالسند لا بأس به، وكذلك من لا يعتمد يمكن يتخذ بسند الصدوق رضوان الله عليه، وهو كذلك سنده لا بأس به. والسند الصدوق رضوان الله عليه هكذا هو، نعم، هو يروي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، فعلى ذلك هذا السند لا بأس به، فلذلك السند لا مشكلة فيه، ولكن الدلالة كذلك الإمام عليه السلام يقول، يعني إسحاق بن عمار يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل واجعلها لما فات. فمعناه أنه يجوز أن نصلي خلف الإمام صلاة القضاء، صلي اجعلها لما فات، يعني انوي الصلوات التي فاتت عنك. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فعلى ذلك الصلاة الجماعة، صلاة القضاء بالجماعة قطعا لا إشكال فيها، وسيرة المتشرعة، وثانيا هذه الرواية المباركة وبعض الروايات الأخرى التي ذكرناها سابقا. فعلى ذلك صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة، ويجوز في صلاة القضاء كذلك اقتداء بالإمام. بالنسبة إلى من موارد صلاة الجماعة صلاة العيدين، وقد ورد هناك روايات عديدة بأنه لا صلاة إلا بالإمام في مسألة العيدين، ولكن هناك كم رواية صحيحة كذلك أمر الإمام عليه السلام بصلاة العيدين أن يستأذن من الإمام أن يصلي منفردا والإمام يجيز له، وهذا البحث لابد أن نتركه في مبحث صلاة الآيات، وإنما أشرنا إلى هذا الأمر. فعلى ذلك لا شك أن صلاة الآيات يجوز بالجماعة، كما أن صلاة العيدين جائز في الجماعة، ولكن هذه المباحث نفتكها لموردها. بالنسبة لصلاة الميت كذلك يجوز للجماعة، ولكن صلاة الميت في الحقيقة صلاة ادعائي، لأنه لا يوجد فيه لا يشترط فيه الطهارة ولا طهارة البدن واللباس، ولا يشترط فيه الحمد سورة الحمد، ولذلك اسمه صلاة. طبعا الصلاة بمعنى الدعاء، يعني الدعاء يسر عليه، ولكن ألحق بالصلاة. ولكن الشرائط التي في صلاة الميت لا يوجد في سائر الصلوات، أو بعبارة أصح الشرائط التي يشترط في الصلاة لا يشترط في صلاة الميت. ولكن هناك نصوص وسيرة رسول الله وسيرة أئمة الأنبياء عليهم السلام ونصوص تدل على أن صلاة الميت يجوز جماعة، فلا بحث هنا. وطبعا هذا موكول إلى مبحث تجهيز الأموات. إنما هناك صلاة قد يصلى جماعة، وهو صلاة الطواف. صلاة الطواف لم يرد دليل على أنه يجوز إقامتها في الجماعة إلا من أخذ بإطلاق سيد زرار. وإطلاق سيد زرار نحن رشنا قلنا أن السائل يسأل عن الوجوب والاستحباب، فالإمام لم يكن بسبب بيان في أي صلوات يمكن الجماعة، ولذلك قلنا لا إطلاق لها. وأما فعل ذلك صلاة الطواف يعني لا دل على جماعتها، بل بالعكس لم يذكر أن رسول الله أو أحد أئمة الهدى عليهم السلام أو حتى المسلمين يصلون صلاة الطواف جماعة. نعم بعض فضائنا ولعله من المتأخرين هم في باب من باب الإحتياط يقول من قراءته ليست صحيحة يصلي هو لنفسه ويستنيب الآخر يصلي عنه، وكذلك يقتدي بإمام ويصلي صلاة الطواف جماعة. ولكن الظاهر الأقوى أن صلاة الطواف لا يمكن أن نصليها جماعة، وخصوصا أن صلاة الطواف ليست من الصلوات الموقوتة، ليس له لها وقت، وعادة الناس يطوفون وكل واحد ينتهي من طوافه في لحظة غير سائر الطواف، ويجب المبادرة إلى صلاة الطواف. فعلى ذلك طبيعة صلاة الطواف ليست طبيعة تنسجم مع الجماعة بخلاف الصلوات اليومية أو صلاة الآيات وغيرها.
سيدنا القول البدلية أن هذه الصلاة بدلا عن الصلاة،
أن صلاة شو؟ صلاة الطواف؟
نعم
بدلا عن أي شيء؟
ذكرنا في صلاة القضاء أنها بدلا عن صلاة الأداء، هنا لا يأتي هذا القول؟
لا، البدلية صلاة القضاء بدلا عن الأداء، صلها. مثلا إذا هو نسي صلاة الظهر الإمام يقول صلها، أو بقي نائما ما صلى صلاة الفجر صلها، ولكن هذا ليس بدلا عن شيء، هذا صلاة مكملة لطواف، تابع للطواف. هذا يعني حتى الطواف لم يرد الطواف الاجتماعي جماعة في الطواف، بل كل واحد كان يطوف لنفسه. وطبعا بعض الحملات يخافون أن يضيع الأشخاص يطوفون مع بعضهم، ولكن ليس الطواف عنوان طواف الجماعي، لم يرد في الشارع الطواف الجماعي. فعادة كل إنسان كان يطوف لنفسه، خصوصا في القديم لم يكن هذا الازدحام، كان الازدحام قليل جدا بالنسبة الآن. فعلى ذلك صلاة الطواف كذلك صلاة لا بد أن تؤتى بها بعد الطواف مباشرة. فإذا كان هكذا طبيعة صلاة الطواف ليست طبيعة تناسب وتنسجم مع صلاة الجماعة. وأنا أظن أن نحن أو يعني بعض الشيء بعض الحملات يقفون ويصلون صلاة الجماعة حتى لعله خلاف التقية، لأننا إذا أردنا أن لا نعمل شيئا يستنكر عند الآخرين، ولذلك نحن نصلي وراءهم، فعلى ذلك إذا اجتمعنا وصلينا بإمام هذا يستغرب هؤلاء كيف يصلون جماعة. ولكن في كثير من الأحيان عندما يصلي هناك يقول لعله يصلي صلاة الحاضرة صلاة الصبح أو صلوات. على كل حال فصلاة الطواف لا دليل على مشروعيتها، وفقهاؤنا الذين يفتون باحتياط من باب الاحتياط لا من تشريع المصلى. هناك كلام للشيخ خوي رضوان الله عليه لا بأس أن نشير، وهو كلام جميل بالنسبة إلى المسلم، هو في باب العدالة يأتي، وهناك ذكر هذا الكلام أن الصلاة هي المائز بين المسلم والكافر، وهي رمز الإسلام، وبذلك تمتاز عن بقية الواجبات في عدم العمل في عدم الحمل على الصحيح لو شك في أن المسلم يصلي في بيته أو لا. سائر الأعمال الذي يجب علينا أن نعمل، إذا واحد لا مدري هل يعمل أو لا يعمل، علينا أن نحمل على الصحة. ولكن بالنسبة إلى الصلاة ورد رضوان الله عليه يقول من لا يحضر صلاة الجماعة لا يمكن أن نقول إن شاء الله يصلي في بيته، ولذلك لا يمكن أن نشهد بعدالته. يقول تمتاز عن بقية الواجبات في عدم الحمل على الصحيح لو شك أو لو شك في أن المسلم يصلي في بيته أو لا، مع عدم حضوره مساجد المسلمين، وإن جميع أفعال المسلم محمول على الصحة لو شك فيها ما عدا الصلاة، فإن من شك في إقامته لها يدرج في سلك المنافقين المستوجبين للعقاب بمقتضى هذه النصوص. وبما في هذه النصوص التي ذكرناها منها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام حيث جاء فيه إنما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواعيد الصلاة ومن يضيع، ولولا ذلك لم يكن أحدا أن يشهد على أحد بالصلاح، لأن من لم يصلي في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين. عمل بهذه الرواية والرواية الأخرى التي ذكرناها سابقا عن الصادق عليه السلام، الشهيد رضوان الله عليه قال فيه صحيح عن الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة، ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته. هذا السيد خوي رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذا البحث يشير إلى هذه النقطة التي جعلها فارغا بين سائر الأعمال والصلاة، يعني الصلاة لا تحمل على أنه يصلي في بيته إلا إذا تيقن، ولكن عند الشك لا يمكن أن نحكم أنه يصلي، ولذلك لا عدالة له، لا يمكن أن نشهد بعدالته. انتهينا من هذا الأمر. ثم أن السيد يزر رضوان الله عليه يذكر بعض الموارد التي صلاة الجماعة واجبة. في المسألة الأولى يقول تجب الجماعة في الجمعة وتشترك في صحتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوال. ففي هذه المسألة ذكر عدة فروع. أولا تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، يعني مضافا إلى أن الصلاة الجماعة تجب مضافا الشرط في الصحة، يعني لا تكون صلاة الجمعة إلا في الجماعة. وطبعا في بحث من بحث صلاة الجمعة هذا يذكر في المرجع. ثم بالنسبة إلى صلاة العيدين وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، اجتماع شرائط الوجوب إذا كان الإمام في صلاة العيدين من الصلوات الواجبة ليس من الصلوات المستحبة في أصل جعلها وتشريعها، ولكن مع الإمام عليه السلام وهناك عدة من الروايات وردت في صلاة العيدين أنه لا صلاة إلا بإمام. ولذلك الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يرى ويحتاط أن في عصر الغيبة أن يصلى صلاة العيدين فرادى لا جماعة، إنما بالجماعة من باب الرجاء. بعد انتصار الثورة الإسلامية هو لم يذكر ذلك، بل لعله ذكر خلافه، شجع الناس على المشاركة في صلاة الجماعة. ولعل السر في ذلك أنما ورد لا صلاة إلا بإمام ليس المراد الإمام المعصوم، بل الإمام المشروع، الإمام الذي إمامته من الله تبارك وتعالى، كما في عصر أمير المؤمنين عليه السلام أو في عصر رسول الله. هؤلاء الذين لم يكونوا في مدينة المنورة كان لهم إمام، ولكن إمام هو الذي اختاره أمير المؤمنين في بلد كذا، أو اختاره رسول الله في بلد كذا، أو في حرب كان رسول الله يعين من يصلي بالمقاتلين. فعلى ذلك المراد من الإمام أعم من إمام المعصوم، بل المراد الإمام نيابة أو أصالة، من يكون معصوما الله عينه إماما، ومن عرفه المعصومين عليهم السلام، سواء الإمام الذي هو متعين يعني عينه الإمام بشخصه، أو عينه الإمام بعنوانه، كأما من كان من الفقهاء كذا، أو انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. ولذلك أن الإمام خميني رضوان الله عليه في زمن الطاغوت، بما أنه لم يكن أحد مبسوط اليد حتى يسمى إماما، ولذلك يرى أنه لا تغار صلاة العيدين إلا فرادا، ومن أراد أن يصلي بالجماعة فمن باب الرجاء. ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية انغلبت الموضوع، أو انغلب الموضوع إلى وجود الإمام. ولذلك الأئمة التي اختاره الإمام الخميني رضوان الله عليه والآن يختاره الإمام الخامنئي هم إمام، وأجاز الإمام النائب أن يصلون للناس صلاة الجمعة وكذلك صلاة العيدين، ولذلك يرى هكذا. وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق الوقت. بالنسبة إلى صلاة العيدين كذلك نترك الأمر لموردها، إنما الذي لا بد أن نبحث هنا وقول رضوان الله عليه وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم، الذي هو ليس قادرا على التعلم صلاته صحيحة، كمن لا ليس له بعض مخارج الحروف فهو يؤدي من غير مخرج ولكن صلاته صحيحة له. ولكن من يستطيع، من هو قادر على التعلم ولم يتعلم فهو آثم. فإذا كان في أول الوقت عنده مجال عليه أن يذهب ويتعلم، لأنه قادر على صلاة كاملة، صلاة صحيحة بالتعلم. ولكن إذا كان ضاق الوقت في آخر الوقت، كمن لا كان له ماء ثم فقد الماء في آخر الوقت، إذا ضاق عليه ورأى أنه لا يوجد ماء فيجوز له التيمم. كذلك هذا الإنسان الذي صار في آخر الوقت يجوز له أن يصلي هكذا.
عفواً أستاذ، قبل أن نشوف، هل يمكن تأويل هذا الحديث لا صلاة إلا لمن إلا بالإمامة، يعني يشترك اعتقاد الإمامة يعني كمنسوب من الله تبارك وتعالى، هذا هو مقصود يكون مثلاً واحد لازم يعتقد ويصلي لازم يعتقد بإمامة
نعم المفروض أننا نقول أن الله تبارك وتعالى لم يترك الناس السدى، جعل لهم أنبياء وجعل الأنبياء أوصياء، وهم أئمة الناس الشرعية الذي نجعلهم الله تبارك وتعالى ليعتم الناس بهم. نعم، على كل حال بالنسبة لهذه المسألة، فعلى ذلك في أول الوقت بما أنه قادر على الصلاة الصحيحة بالتعلم فيجب عليه أن يتعلم ويصلي، وإذا صلى هكذا صلاة باطلة. ولكن في آخر الوقت هناك قولين من يقول بأن في آخر الوقت العاجز ومعذورا ولو هو قد جعل نفسه في العذر، ولكن فعلا يكون كمن لم ليس له ماء فيتيمم. وبعض الفقهاء يقول لا، بما أنه العاجز ليس عجزا بالأصالة، هو قد جعل نفسه في معرض العجز، ولذلك الامتناع الاختياري لا ينافي الاختيار. هنا كذلك بمعنى لا ينافي الاختيار، إذا صلى بصلاة مغلوطة أو ملحونة صلاة باطلة، ولكن له أن يصلي وراء إمام حتى هو يتكفل عنه القراءة. وإن شاء الله نبحث هذا إن شاء الله في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. أحسنت والله.